بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما ذكره السيد السيستاني من أنه لو كان الماء النجس من الخبائث التي تستغذرها الطباع السليمة فتدل على تحريمه آيات الكتاب الكريم، ومن الواضح أن هذا لا يختص بالنجس، فربما يعد شيء طاهر من الخبائث كالنخامة أو الحشرات فمقتضى الآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث، أو مفهوم قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، أو قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات، أن ما لا يعد طيبا بل يعد خبيثا عرفا فهو حرام. وقد سئل السيد السيستاني في بعض الاستفساءات أن المعين لمصداق الخبائث المحرم تناولها هل هو العرف أو الشارع المقدس، فأجاب المرجع في ذلك العرف. وبالنسبة إلى بلع السائل الخارج من الرجل والمرأة وقت المداعبة ذكر في الاستفتاءات تارة أنه لا يجوز إن عد من الخبائث، وفي بعض الاستفتاءات أفتى بجواز بلع السائل الطاهر الذي يفرز من آلة الرجل، يجوز أن تبلعه الزوجة لأنه لم يعلم كونه من الخبائث. ولعل من الغريب أن السيد السيستاني احتاط وجوبا في شرب حليب المرأة سواء شربه زوجها أو صنعوا من حليب المرأة شيئا، فأكله الناس، يقول الأحوط وجوبا ترك ذلك. أنا كان في ذهني أن السيد السيستاني لعله يستند إلى نص في ذلك، لكن فحصت فلم أجد نصا. وقد ورد في بعض الكلمات أن العرف يرى حليب المرأة من الخبائث كبصابها، ولكنه خلاف الوجدان، وقد سئل السيد الخوئي عن حكم امتصاص حليب الزوجة بواسطة الزوج فقال هنيئا له، لكن السيد السيستاني كيف جمع بين الاحتياط الوجوبي في عدم شرب حليب الزوجة وجواز بلع الزوجة سائل الرجل الذي يفرز من آلته إذا كان السائل طاهرا؟ فإن الإنصاف أن إفرازات الرجل والمرأة تعد من الخبائث عرفا، يعني مما تستغذره الطباع السليمة، وإن كان غلبة الشهوة قد توجب التورط في بعض المستغذرات العرفية، لكنه لا ينافي كون تلك السوائل من المستغذرات العرفية. إنما الكلام في أن الآيات الكريمة هل تدل على حرمة أكل أو شرب الخبيث العرفي؟ وقد اختلف في ذلك اختلافا شديدا. السيد السيستاني أفتى هنا وفي ضمن ما نقلته من الاستفتاءات أن ما يعد خبيثا عرفا فهو حرام أكله أو شربه. وأما في كلمات الأعلام ففي كتاب مستند الشيعة للمحقق النراقي ورد هكذا: الأصل في الخبائث الحرمة للإجماع، وقوله سبحانه: ويحرم عليهم الخبائث، واستدل له بمفهوم قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، أي لم تحل الخبيثات. وفيه أنه مفهوم لا حجية فيه. أشكل على الاستدلال بهذه الآية الثانية بأنه لا حجية في مفهوم هذه الآية، أو فقل ليس لها مفهوم واضح. أحل لكم الطيبات، الأصل في الطيبات الحلية، أما الخبائث فلا يوجد أصل فيها، بل نحتاج إلى نص الشارع. ثم إن المراد من الخبائث على ما ذكره جماعة ما تشمئز منه أكثر النفوس المستقيمة وتتنفر عنه غالب الطباع السليمة. والظاهر أنه ليس مرادهم ما تتنفر الطباع عن أكله، إذ كثير من العقاقير والأدوية كذلك، مع أنها ليست خبيثة عرفا، بل كثير مما تتنفر عنه الطباع إنما يكون لحرمته أو توهم حرمته أو عدم الاعتياد بأكله. ولذا ترى تنفر طباع أكثر العجم عن أكل الجراد دون العرب، وتنفر طباع أهل البلدان عن الحية والفأرة والضب دون أهل البادية من الأعراب. وكان كثيرا مما تتنفر عنه الطباع الآن كانت العرب تأكله قبل الإسلام كالضب، والمسلمون يتنفرون من الخنزير دون النصارى. فما هو المراد من الخبائث؟ يقول: الخبائث ما تتنفر الطباع عنها مطلقا أكلا ولمسا ورؤية، كالرجيع الإنسان والكلب والقيء من الغير وبلغمه، سيما المجتمع في موضع في مدة. والقايح والصديد والضفادع ونحوها. ولكن في كون المراد من الخبائث في الآية مطلق ذلك نظر. ألا ترى أن تنفر الطباع عن ممضوغ الغير؟ طعام مضغه إنسان آخر، لحم مريض مضغه حتى يبلع رطوبته مثلا لأنه لا يقدر على أكله، فهذا اللحم الذي مضغه ذلك الشخص تتنفر عنه الطباع، وكذا ما خرج من بين أسنان شخص تتنفر عنه الطباع مع أن حرمته غير معلومة. ولذا قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: معنى الحديث غير ظاهر، إذ الشرع لم يبينه، واللغة غير مراد، والعرف غير منضبط. ثم ذكر المحقق النراقي أنه لا يتحصل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه، فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا كفضلة الإنسان، بل فضلة كل ما لا يكل لحمه، وكالميتات المتعفنة، والرجوع في البواقي إلى الأصل. هذا كلام المحقق النراقي المستند. في الجواهر تعرض لهذا البحث فقال: في حرمة شرب الأبوال الطاهرة أن المراد من الخبيث الذي هو عنوان التحريم في الآية ما يستخبثه الإنسان بطبعه السليم من غير فرق بين العربي والعجمي وأهل المدن والبادية، يعني كل ما استقبره عامة الناس، لا خصوص العرب لا خصوص العجم. وقال أيضا: الحاصل أن المراد من الآية بيان أن الذي حرمه عليهم من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، لا أن المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمة. هذا هو إشكال مهم على الاستدلال بالآية، فيقول: لا يظهر من الآية أن عنوان الطيب جعل الطيب العرفي جعل موضوعا لحلية الأكل، والخبيث العرفي جعل موضوعا لحرمة الأكل، بل الظاهر من هذه الآية بيان أن ما أحل للناس فهو من الطيبات، وما حرم على الناس فهو من الخبائث، وهذا ما أشرنا إليه في البحث في الليلة السابقة الدراسية. وهذا إشكال ذكره السيد الخميني قدس سره في المكاسب المحرمة أيضا، فقال في المكاسب المحرمة أن قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه الآية ليست ظاهرة في جعل عنوان الطيب العرفي موضوعا للحلية والخبيث العرفي موضوعا للحرمة. فذكر في كتاب المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 52 أنت خبير بأن الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، آية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف النبي صلى الله عليه وآله. وليس المراد أن النبي يحرم عنوان الخبائث ويحل عنوان الطيبات، بل بصدد بيان أنه يحل كل ما كان طيبا ويحرم كل ما كان خبيثا بالحمل الشايع. فإذا نهى عن شرب الخمر يسوغ أنه حرم الخبائث، فلا دلالة للآية على تحريم عنوان الخبائث وهو ظاهر. ومن ذلك يظهر أن الاستدلال بمفهوم قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ليس على ما ينبغي، فإن المراد من حلية الطيبات حلية ما كان طيبا بالحمل الشايع، لا أن الحلية متعلقة بعنوان الطيب. وإن شئت قلت إن هذا جمع للتعبير عما هو حلال، لا أن الحلال في الشريعة شيء واحد وهو عنوان الطيب، والحرام شيء واحد وهو عنوان الخبيث المقابل له. ثم أشكل في مفهوم قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، أو قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال يمكن إنكار المفهوم. نصل إلى السيد الخوئي. السيد الخوئي تعرض لهذا البحث، فإشكاله المهم على الاستدلال بهذه الآيات على حرمة الخبائث أن الخبيث عنوان الفعل، وهو الذي يعبر عنه في الفارسية قليل رجس، فقوله تعالى يحل لهم الطيبات أي يحل لهم الأفعال الطيبة ويحرم عليهم الخبائث أي يحرم عليهم الأفعال الخبيثة. وأكل ما يعد خبيثا عرفا ويستغرره الطبع السليم شبهة مصداقية للفعل الخبيث. يقول السيد الخوئي الكلام فيما لو وصل بالتجشؤ شيء إلى فضاء الفم ثم بلعه اختيارا في حال الصوم، فذكر صاحب العروة أنه يوجب كفارة الجمع لأنه أكل حرام من جهة خباثته. يقول السيد الخوئي هذا ليس صحيحا، لماذا؟ يقول السيد الخوئي المقطوع به أن المراد من الآية الكريمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ليس هو الأجسام الطيبة أو الخبيثة، أي يحرم عليهم الأجسام الطيبة ويحل لهم الأجسام الطيبة ويحرم عليهم الأجسام الخبيثة، لا، فإن الآية المباركة بصدد توصيف النبي الأمي وبيان كماله، ولا يعد تحليل الجسم الطيب العرفي أو تحريم الجسم الخبيث العرفي كمالا، فالمراد من الآية تحليل الأعمال الطيبة وتحريم الأعمال الخبيثة. ولأجل ذلك ورد في آية أخرى كانت تعمل الخبائث، يعني تعمل الأعمال الخبيثة. فلا دلالة في هذه الآية على حرمة أكل الخبيث العرفي، أي ما يتنفر عنه الطبع. بل ذكر في موضع آخر أن المراد من الطيب والخبيث في هذه الآيات هو الحلال والحرام، فأحل لهم الطيبات يعني الحلال، وأحرم عليهم الخبائث أي حرم عليهم المحرمات. لا، ما كان منشأ، ما كان منشأ لأن يكون حلالا فقد أحله الله. يعني الشارع ليست أحكامه على خلاف الحكمة، يحرم ما ينبغي أن يكون محرما، يحلل ما ينبغي أن يكون حلالا، هكذا يقول. خب، هذا محصل ما ورد في كلمات الأعلام. أنا عندي ملاحظة، أقول الخبيث لم يظهر كونه بمعنى الطعام الذي يشمئز منه الطبق، أو الشراب الذي يشمئز منه الطعم، حتى نستفيد من هذه الآيات مع غض النظر عن الإشكالات التي طرحت في كلمات الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الخميني قدس سرهما. ونعود إلى كلماتهما حتى نرى أن كلمات هؤلاء الأعلام تامة أو ليست بتامة، مع غمض العين عن ملاحظة كلماتهم فعلا. نقول لعل الخبيث مساوق لما يعبر عنه بالفارسية أليل، وحل لكم الطيبات، فإن كان له مفهوم، أو قوله يحرم عليهم الخبائث مصرح بأنه حرم عليهم الخبائث، يعني الأشياء القذرة. والتي يعبر عنها في الفارسية بفليل، هذا حرام. أول الكلام أن مثلا ما يستغذره الطبع ك سوائل الرجل والمرأة مما لا إشكال في استغذار الطبع لها، ولأجل ذلك بعد أن انطفت نار الشهوة هذا الذي بلع سائل زوجته يغسل فمه بالصابون لأنه يشمئز، من آدم من ذلك. ولكن هل هذا يعبر عنه في الفارسية بفليد؟ هذا أول الكلام. ليس كل ما يستقذر مما يسمى بفليد، الرجس، القذر، الطيب في قبال الخبيث. الاستدلال بهذه الآيات على حرمة أكل دودة الفواكه كما ورد في كلام صاحب الجواهر، لأجل أن هذا يعد أكلا للخبيث، هذا مشكل. يقول في الجواهر هكذا. نعم، لا، هم يقولون الخبيث ما يشمئز منه الطبع في الحالات الاعتيادية. هم أن الطبع يشمئز من بلع بصاق إنسان موجود على القاع، شخص ألقى بصاقه على مكان وجاء شخص آخر فبلعه، العرق يشمئز من ذلك. خب، هل هذا خبيث؟ عرفا الخبيث بهذا المعنى الذي ذكرناه الذي يحتمل في الآية يكون مساوغا لكلمة فليد في الفارسية. لا، صاحب الجواهر هكذا عبر في دودة الفواكه. الآن خب فصل الصيف، تجي فواكه رخيصة مؤجرة، هكذا بالفارسية يقولون مستأجر، يوجد فيها مستأجرين. بلي، لحظة، أنا أنقل كلام صاحب الجواهر. يقول هل تحرم الديدان عفواً، هذا في مستند الشيعة، هل يحرم الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح والبطيخ ونحوهما؟ فيه إشكال ولا دليل على حرمتها إلا الخباثة. ثم أشكل الحق النراقي في الاستدلال بالنهي عن الخبائث هنا كما نقلنا عنه بأنه قال مجمل. أما صاحب الجواهر يقول في الجزء 36 صفحة 319، لا خلاف في أنه يحرم أكل الزنبور الذي هو مع كونه من المسوخ من الخبائث كالذباب والبق والسلابيح والديدان، حتى التي في الفواكه منها وإن تردد فيه بعض الناس. الظاهر أن قصده المحق النراقي، لكنه في غير محله، يعني تردد المحق النراقي في حرمة أكل الديدان التي في الفواكه في غير محله. نعم، قد يتوقف فيما كان حرمته من أجل الاستخباث مع فرض استهلاكه في غيره. خب، الديدان في الفواكه ليس مستهلكة فيها، فأفتى صاحب الجواب بحرمة أكلها. خب، أنا أقول طبعا السيد السيستاني لابد أن يفتي بالحرمة هنا أيضا، لأنه يرى أن ما هو خبيث عرفي أي تستخدمه الطباع عرفا محرمة، فالطبع السليم يستقذر دود الفواكه، ألا يستقذره؟ لكن الخبيث بمعنى قليل. لا، هما نعم، سنتكلم إن شاء الله في الليلة القادمة عن المطالب المذكورة في كلمات السيد الخوي والسيد الخميني. مثلا السيد الخوي يقول الخبيث المحرم عنوان الفعل لا عنوان الجسم الخارجي، لا هذا لا دليل عليه. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات التي يستدل بمفهومها على حرمة الخبائث ظاهرة في الطيبات الخارجية الأجسام الطيبة، ولا إشكال في تعلق النهي بالأجسام عرفا، والعرف يقول هذا يعني النهي عن الأثر الظاهر منها، يعد بعض الأجسام من الخبائث، الخم خبيث، لا أن شرب الخم خبيث، لا نفس الخمر خبيث كما يستفاد من بعض النصوص، وإن شاء الله نستمر في هذا البحث في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.